بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الفن يستمد من ثلاثة أشياء ذكرها المؤلف أو ذكرها المؤلفون. نعم، قالوا من علم أصول الدين، ومن علم اللغة العربية، ومن الأحكام الشرعية من حيث تصورها، وأيضا يستمد أيضا هذا الفن من أقوال الصحابة والتابعين وآثارهم، ومن استنباطات الأدلة المبنية، من استنباطات الفقهاء والعلماء المبنية على الضوابط الشرعية. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في الكلام على الحكم. فما الحكم لغة؟ الحكم لغة القضاء. طيب، ماذا قالوا المؤلفون؟ ماذا قالوا؟ المنع. والمنع جزء معنى الحكم، وليس كل المعنى، وإنما هو المنع بحق، المنع بحق. ويطلق الحكم على القضاء لأن القاضي يمنع أحد الخصمين من الآخر، ويمنع من التعدي، ويمنع من أخذ ما ليس للشخص، فهو منع بحق. واصطلاحا ماذا قالوا في تعريفه؟ اصطلاحا مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. هذا على ما اختاره المؤلفون، أن الحكم مقتضى خطاب الله، أي مقتضاه خطاب الله، وخطاب الله عز وجل كلامه الذي هو عند أهل السنة صفة لله سبحانه وتعالى. تكلم الله عز وجل بحرف وصوت، لا كما يقول الأشاعرة ومن إليهم بأن الكلام نفسي. وبعضهم لا يذكر مقتضى، وإنما يقول الحكم هو خطاب الله مباشرة بدون ذكر مقتضى. هذه ورقة من أخ في هذا المعنى، أن بعضهم يقول خطاب الله، ومن تعليلاتهم قوله تعالى إن الحكم إلا لله، فخص الحكم به نفسه سبحانه. وهذا من حيث الذي عندنا لا يمتنع أن يكون كذلك، فالحكم لله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى تؤخذ منه الأحكام، تؤخذ منه الأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي، وكلام الله أمر ونهي، والأمر حكم والنهي حكم. فلا نرى أو لا أرى كبير فرق في المعنى من ناحية التعريفين، ما دام أن هذا وذاك يثبتون خطاب الله سبحانه وتعالى، وأنه كلامه الذي تكلم به على معتقد أهل السنة والجماعة، فالفرق يسير بين التعريفين. طيب، والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين عندك: تكليفية ووضعية. فما هو الحكم التكليفي؟ ما هو الحكم التكليفي؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من جهة الاقتضاء أو التخيير. وقولهم المتعلق بأفعال المكلفين أخرج بذلك خطاب الله المتعلق بأفعاله وبصفاته وبذاته سبحانه وتعالى، وكذلك المتعلق بذوات المكلفين لا بأفعالهم، وكذلك المتعلق بأفعال المكلفين من غير جهة أنهم مكلفون بها. فهناك خطاب لله سبحانه وتعالى متعلق بأفعال المكلفين لا من جهة أنها مطلوبة منهم، وإنما من جهة شيء آخر، كقول الله سبحانه وتعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون، فقوله يعلمون ما تفعلون، تفعلون هذا يتعلق بأفعال المكلفين، لكن لا من جهة أنها مطلوبة منهم فعلا أو تركا، وإنما من جهة أنها محصية عليهم. فقوله المتعلق بأفعال المكلفين أي من جهة أنهم مكلفون بها، من جهة أنهم مكلفون بها. ودخل في قوله أفعال، يدخل في ذلك أيضا الأقوال، تدخل الأقوال، تدخل الأقوال، قول القلب وقول اللسان تدخل في هذا، لأنها في ماذا؟ فيما يطلب من المكلف. نعم. وقوله، وصلنا إلى قوله، نعم، وقوله هو مقتضى خطاب الله، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير. ما معنى الاقتضاء؟ الطلب الذي هو طلب الفعل وهو الأمر، أو طلب الترك وهو النهي، أو التخيير المراد به المباح كما سيأتي. قال: والحكم الوضعي ما وضعه الشارع. لفظة الشارع اشتهرت في كتب الفقهاء والأصوليين، وهو من باب الإخبار، من باب الإخبار: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الآية. واسم الفاعل من شرع شارع، ولا يسمى الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه، ولا تشتق أسماء لله سبحانه وتعالى من مجرد ذكر الفعل، من مجرد ذكر الفعل، وإنما أسماء الله حسنى لا بد من التنصيص عليها، على كونها اسما أو على أنها اسم أن تذكر بالاسم. فقول الفقهاء والأصوليين الشارع، ويريدون ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار لا من باب التسمية، لأن التسمية لابد فيها من نص، ولم يرد نص في أن من أسماء الله عز وجل الشارع أي الذي يشرع. ومن أفعال الله عز وجل الشرع، أنه يشرع، شرع يشرع شرعا. قال: هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط. إذن قوله الشارع المقصود ما في الكتاب والسنة، لأنه إما أن يشرعه الله عز وجل في كتابه، أو يشرعه الله عز وجل على لسان رسوله في سنته. قال: من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. هذا المراد بالحكم الوضعي، الأسباب والشروط والموانع وما إليها. حكم وضعي، علامات وضعها الشارع على وجود الحكم الشرعي أو على انتفائه. مثال الأسباب وكذلك أيضا الشروط وكذلك الموانع أمثلة ذلك تذكر في كتب الفقهاء لكن لا بأس بذكر بعض ذلك من باب توضيح المقصد. الزكاة أوجبها الله سبحانه وتعالى وجعل الله عز وجل للزكاة نصابا، وشرط لوجوب الزكاة حولان الحول في الزكاة التي هي في النقدين أو في البهائم. فإذا وكذلك أيضا الصلاة، أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة وحد أوقات الصلاة وجعل وقت الصلاة محدودا، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فدلوك الشمس الذي هو زوالها سبب لوجوب صلاة الظهر، وصلاة الظهر هذه يشترط لها شروط، فمما يشترط لها الطهارة، وإذا اقترن مانع بالمكلف منع من الصلاة كالحيض بالنسبة للمرأة. فإذا هذه أسباب وشروط وموانع وضعت في الشريعة عند وجود الحكم الشرعي يعرف به في إثبات ذلك الحكم أو نفي ذلك الحكم. فإذا جاء السبب وتوفر الشرط وانتفى المانع وفعل المكلف الفعل على هذا المعنى فإن عبادته صحيحة، وإذا وجد مانع ففعل العبادة فعبادته غير صحيحة بل تنتفي العبادة حينئذ. فهذا معنى قوله هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي، أي إذا وجد السبب والشرط وانتفى المانع ثبت الحكم، وإذا انتفى السبب أو الشرط أو وجد المانع نفي الحكم. وسيأتي وهذا يدخل في العبادات ويدخل في المعاملات، وسيأتي كلام أوسع لهذه بعد إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: الفرق بين القسمين، والفرق بين التكليفية والوضعية، وهذا شيء لا بد منه، شيء مهم التفرق بين هذين القسمين، فإنه مما يشكل كيف نفرق بين الأحكام الشرعية وبين الأحكام الوضعية، بين الأحكام الشرعية التكليفية وبين الأحكام الشرعية الوضعية. كلاهما أحكام شرعية لكن تلك تكليفية وهذه وضعية، فكيف نفرق بينهما؟ قال: والفرق بين التكليفية والوضعية أن التكليفية كلف المخاطب بمقتضاها فعلا أو تركا، كلف المخاطب بمقتضاها أي مطلوبة من المخاطب. وأما الوضعية فقد وضعت علامات للفعل أو الترك أو أوصافا لهما. التكليفية من اسمها أنها تكليفية، أي العبد مطلوبة منه هذه الأحكام أو تحقيق هذه الأحكام إما فعلا وإما تركا، كالصلاة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكالصوم والحج بشروطه، فهذه تكليفية. والوضعية علامات توضع للفعل أو علامات توضع للترك أو أوصاف لهما، معنى أن هذا يوصف بأنه صحيح، هذا يوصف بأنه فاسد، وهذا فيه تعقب لأن هذه الأوصاف كثير من الأصوليين لم يدخلها في الوضعية وإنما أخرجها. على كل حال هذا فرق من الفروق. فرق آخر أن التكليفية على أن الوضعية على قسمين، منها ما لا يكون في مقدور العبد، لا يكون في مقدور العبد ولا شأن للعبد بها إيجادا أو عدما، وذلك كدلوك الشمس. دلوك الشمس جعله الله عز وجل علامة على دخول وقت صلاة الظهر، هل للعبد شأن في دلوك الشمس؟ لا شأن له ولا علاقة له بإيجاد الشمس ولا بزوالها ولا بعدم زوالها، بل ذاك أمر الله سبحانه وتعالى وحده، إنما جعل الله سبحانه وتعالى ذلك علامة للعبد. وكذلك الحيض بالنسبة للمرأة مانع من موانع الصلاة، ولا شأن ولا تعلق للعبد بذلك، بمعنى أنه ليس مطلوبا من المرأة أن تحيض وليس مطلوبا منها أن لا تحيض، لأن هذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى عليها، فمتى شاء الله عز وجل أن يوجد وجد من غير اختيار من العبد، من غير اختيار من العبد ولا شأن للعبد فيه. وهناك من الأحكام الوضعية ما يكون في قدرة العبد ولكنه ليس مطلوبا منه، يكون في قدرته لكنه ليس مطلوبا منه. مثال ذلك توفية النصاب في الزكاة. لو فرض أن المال الذي يزكى، نعم نقول المال الذي يزكى في الذهب على 85 جراما، فلو كان الشخص يملك 75 جراما، هل يلزمه أن يذهب ويعمل حتى يوفر قيمة 10 جرامات ويوفر 75 حتى تصير 85 ويخرج الزكاة؟ هل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه. هل ذلك في قدرته إذا شاء الله سبحانه؟ نعم في قدرته، في مقدوره أنه يخرج ويعمل ويكتسب مالا ويوفي 10 جرامات، لكنه ليس مطلوبا منه. فالتكليفية على ضربين، منها ما لا تعلق للعبد به كزوال الشمس كالحيض بالنسبة للمرأة، ومنها ما يكون في مقدور العبد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما يكون في مقدور العبد لكنه لا يطلب منه، ليس مطلوبا منه، كتوفية نصاب الزكاة. وهنا أيضا شيء آخر، وهو أن الشيء الواحد قد يكون تكليفيا من جهة ووضعيا من جهة أخرى. شيء واحد ينظر له بمنظورين، من جهة ينظر إليه بأنه عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويحبها الله سبحانه وتعالى، فتكون من هذه الجهة تكليفية داخلة في المطلوب، ومن جهة أخرى كونها شرطا أو سببا تكون وضعية، وذلك مثل الوضوء. فالوضوء شرط لماذا؟ لصحة الصلاة. الوضوء شرط لصحة الصلاة، فمن حيث أنه شرط لصحة الصلاة يدخل في الوضعية، ومن حيث أن الله عز وجل حث على الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما في حديث ثوبان عند أبي داود وهو حسن بمجموع طرقه، فمن هذه الحيثية هو عبادة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو عبادة يدخل في التكليفية. إذن هذا ما يتعلق بالفرق بين التكليفي والوضعي. فالأسباب والشروط والموانع التي تتعلق بالعبادات أو تتعلق بالمعاملات هذه من الوضع، والمطلوبات شرعا مثل الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك هذه تكليفية. قال المؤلف رحمه الله: أقسام الحكم التكليفي. ينقسم الحكم التكليفي إلى 5 أقسام، لأنه إما أن يكون بطلب فعل أو بطلب ترك، وكلاهما إما جازم أو غير جازم، وإما أن يكون فيه تخيير بين الفعل والترك. إما أن يكون بطلب فعل أو بطلب ترك، وإما أن يكون فيه تخيير بين الفعل والترك. وما كان بطلب فعل منه جازم وغير جازم، وما كان بطلب ترك منه جازم وغير جازم. 4 أقسام مع القسم الخامس الذي فيه تخيير بين الفعل والترك تصير 5. قال: وبيانها كالآتي: فالخطاب بطلب الفعل الجازم إيجاب. الخطاب بطلب الفعل الجازم كقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، هذا الخطاب إيجاب، خطاب إيجاب، خطاب إيجاب، أوجب الله عز وجل بهذا الخطاب الصلاة. ومتعلقه التي هي الصلاة واجب. أقيموا الصلاة هذا خطاب فيه إيجاب، فيه إيجاب، والإيجاب فعل الله عز وجل، هو الذي أوجب على عباده. ومتعلقه يعني الشيء الذي هو مطلوب منك واجب، التي هي الصلاة والتي هي الزكاة والذي هو الصوم والحج، هذه متعلقات بالخطاب فهي واجبات. وأما فعل الله عز وجل فهو الإيجاب، أوجب على عبده. قال: والخطاب بطلب الفعل غير الجازم ندب، ندب، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان منه مستحب ومنه واجب، فلو حمل الإحسان هنا على المستحب مثلا فقوله وأحسنوا يكون ندب الله سبحانه وتعالى عباده إلى الإحسان، ففعل الله الندب أنه ندب إلى ذلك. والمتعلق الذي تعلق بهذا الأمر الذي هو الإحسان إلى الخلق مندوب، الإحسان إلى الخلق مندوب، هذا من باب التقريب والمثال، وإلا فالإحسان منه واجب ومنه مستحب. قال: والخطاب بطلب الترك الجازم تحريم، ولا تقربوا الزنا، هذا خطاب خطاب بطلب الترك، ترك الزنا، وهذا الطلب طلب جازم أي لا مفك عنه، وهذا تحريم، حرم الله عز وجل هذا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا، هذا تحريم، وهو فعل الله عز وجل أنه حرم، ومتعلقه الذي هو الربا محرم. والخطاب بطلب الترك الجازم غير الجازم كراهة، ومتعلقه مكروه. مثل له بعضهم بالأخذ والإعطاء بالشمال فإنه مكروه، كرهه الشرع وحث على الأخذ والإعطاء باليمين، فمتعلقه مكروه. قال: والخطاب بالتخيير بين الفعل والترك إباحة، ومتعلقه مباح. قال: تنبيه: جرى الأصوليون على عد المباح من أقسام الحكم التكليفي، وفي ذلك تسامح، إذ المباح لا تكليف فيه لاستواء طرفيه. أي لماذا أدخلوا المباح في التكليف مع أن المباح لا تكليف فيه؟ أوضحوا هذه الأجوبة التي أجابوا بها هو ما ذكره المؤلفون، أنهم عدوه من باب تكملة القسمة تسامحا، وإلا فهو لا تكليف فيه. وقال بعضهم بل فيه تكليف. ما هذا التكليف؟ قالوا التكليف هو اعتقاد إباحته، وأن لا يرتفع هذا الشأن إلى اعتقاد وجوبه ولا ينزل إلى اعتقاد تحريمه، ولكن هذا فيه نظر، فإن المستحب أيضا يجب اعتقاده على ما هو عليه مستحبا، والمكروه يجب اعتقاده على ما هو عليه مكروها، والمحرم يجب اعتقاده على ما هو عليه مكروها، فهذا لا فرق فيه بين المباح وغيره. وإنما عدوا المباح في الخمسة الأحكام التكليفية مع أنه لا تكليف فيه من باب تكملة القسمة ومن باب التسامح. قال الواجب، ثم بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على الواجب فقال: الواجب في اللغة اللازم والثابت. قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي البدن الإبل التي سيقت إلى بيت الله عز وجل هديا. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، فالواجب يطلق على اللازم كهذه الآية. ما معنى وجبت جنوبها؟ أي سقطت واستقرت على الأرض، أي لزمت مكانها في الأرض. وقال الشاعر: أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. أول واجبي أي أول ساقط في المعركة. أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن السلم، أي حثهم على الحرب ونهاهم عن السلم، حتى كان أول واجبي، فكان هو أول صريع في تلك المعركة. فإذا الواجب يطلق على الثابت واللازم، وسمي الواجب واجبا لأنه يثبت في ذمة المكلف، يثبت في ذمة المكلف ولا ينفك المكلف عنه إلا بفعله. قال: وفي الاصطلاح هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. هذا تعريف الواجب الذي عرفه به المؤلفون، إنما هو بالضابط والثمرة، ضابط وثمرة، وليس تعريفا حديا على اصطلاح أهل الحدود. فالتعريف، تعريف الواجب على اصطلاح أهل التعاريف والحدود، ما أمر به الشارع أمرا جازما، هذا تعريف حد. أما قولهم ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، هذه ثمرة، ثمرة فعل الواجب أنه يثاب فاعله، وثمرة ترك الواجب أو نتيجة ترك الواجب أنه يستحق تاركه العقاب. فإذا قولهم هو ما يثاب إلى آخره، هذه ثمرة، وهذا ضابط مقرب. أما الحد الذي هو على اصطلاح أهل الحدود والتعاريف، فهو ما أمر به الشارع أمرا جازما. فقوله ما أمر به الشارع أخرج به ماذا؟ أخرج به المكروه والمحرم والمباح، لأنه لا أمر فيها. وقوله أمرا جازما أخرج به ماذا؟ المستحب، لأن الأمر فيه غير جازم، فبقي الواجب. قال: وقوله هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، هذا أحسن من قول بعضهم ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، من جهات: الجهة الأولى أن قوله ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يثاب فاعله إنما يثاب الفاعل إذا فعله امتثالا، أما إذا فعله غير ممتثل فإنه لا ثواب له فيه، لا ثواب له فيه. مثال ذلك: الحجاب وتغطية الوجه بالنسبة للمرأة واجب أوجبه الله عز وجل كما في الأدلة من الكتاب والسنة، فإذا غطت المرأة وجهها ممتثلة لهذه الأوامر أثيبت، وإذا غطت المرأة وجهها إنما من باب العادة، أن عادة أهل بلدها أنه عيب على النساء أن تخرج مكشوفة الوجه، فهنا يسقط عنها الإثم، بمعنى أنها لا ليست آثمة لكنها أيضا غير مثابة، لأنه إنما يثاب إذا فعله ماذا؟ إذا فعله امتثالا. وقوله ويستحق تاركه العقاب أحسن من قول بعضهم ويعاقب تاركه، لأن من الواجب ما إذا تركه العبد يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وذلك في غير التوحيد، فالتوحيد واجب، فإذا ترك العبد التوحيد ودخل في الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما غير ذلك وكذلك أيضا الأوامر التي تركها يكون ماذا؟ يكون موجبا للكفر، كالصلاة صحيح أنها واجبة، فتارك الصلاة مستوجب لماذا؟ فتارك الصلاة كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن قوله يستحق تاركه العقاب أي هذا يريد أن يشير به إلى أن تارك الواجب تحت مشيئة الله هو مستحق للعقاب، بمعنى أن عقابه كذلك لو عاقبه الله، لو عاقبه الله فهو تحت مشيئة الله سبحانه، وهذا لأجل البناء على مذهب أهل السنة والجماعة من أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعضهم أيضا ناقش في هذه اللفظة في قوله ويستحق، ويستحق قالوا بمعنى أنه يصير حقيقا عليه العقاب، ولكن مراد من يذكرها أنه أن أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء لم يعاقبه، وهذا في غير ترك التوحيد وفي غير ترك ما تركه كفرا. طيب هذا في تعريف الواجب، وأما تقسيمات الواجب فالكلام عليها متسع. يقول الأخ، يقول أخونا سليم في مجموع الفتاوى مجلد السادس 179 قال شيخ الإسلام المراد بالشارع هو الله ورسوله، يعني الكتاب والسنة، قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى السادس 179. طيب وأخ يقول ما هي السلسلة التي ستدرس لأني أريد شراء الكتب؟ يا أخي هذا الكتاب الذي نحن فيه بعده لعلنا نقرأ في كتاب معاقد الفصول لعبد المؤمن الحنبلي، وبعده يكون تكون القراءة في المذكرة إذا يسر الله سبحانه وتعالى وأعان. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.